الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان الكلام في الذات والعرض ما ذكر المصنف أو كان المصنف بصدد ذكر خواص الذات التي بها يتميز عن العرض. تقدمت خاصتان، الخاصة الأولى أن الذات ضروري الثبوت للذات، بين الثبوت للذات. الخصوصية الثانية أو الخاصة الثانية أنه لا يحتاج إلى سبب وراء سبب بالذات. وتقدم الكلام في هاتين الخاصتين. الخاصة الثالثة أنه الذاتي يكون متقدما على الماهية التي يؤخذ فيها من نوع التقدم بالتجوهر. سيأتي في المرحلة العاشرة عند الحديث عن السبق واللحوق وأنواع التقدم والتأخر أن من جملة أنواع التقدم والتأخر التقدم بالتجوهر والتأخر بالتجوهر. المراد من التقدم بالتجوهر التقدم في مرحلة تكون الذات، التقدم في مرحلة اكتساب الذات لذاتياتها في عالم الذهن، في مرحلة الكينونة الذهنية. يعني هذا المفهوم الذي هو مفهوم الإنسان مثلا في عملية تكوين الذهن له، الذهن لا بد له من أن يتعقله، من أن يكونه بضم الحيوان فيه إلى النطق. فالذهن حتى يشكل مفهوما اسمه الإنسان لا بد له أن يدمج بين مفهومين آخرين وهما الحيوان والناطق. بعد أن يدمج بين هذين المفهومين نحصل على مفهوم واحد اسمه مفهوم الإنسان. فمفهوم الإنسان متأخر عن مفهوم الحيوان بالتجوهر، يعني في عالم التكوين الذهني، في عالم التكوين الذهني لهذا المفهوم وصنع الذهن لهذا المفهوم. فمفهوم الإنسان متأخر عن مفهوم الحيوان، متأخر عن مفهوم الناطق. ومفهوم الحيوان ذاتي بالنسبة للإنسان، كذلك مفهوم الناطق ذاتي بالنسبة للإنسان. وهذا معناه أن الذاتية يكون متقدما على ذي الذاتي تقدما بالتجوهر، والعرضي ليس كذلك. فإن الضاحك مثلا لا يحتاج إليه الذهن في مقام تكوين مفهوم الإنسان وصنع مفهوم الإنسان، بل يستطيع أن يتعقل الإنسان من دون أن يتعقل معه الضاحك أصلا. بينما إذا وجد ذهن يدعي أنه يتعقل مفهوم الإنسان فإن الدعوة هذه لا تكون صادقة إلا إذا كان قد تعقل في مرحلة مسبقة مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق. بعد أن تعقلهما معا يستطيع أن يكون حينئذ مفهوما اسمه مفهوم الإنسان. هذا هو المراد من التقدم بالتجوهر. إذن التقدم المفهومي أو التقدم في عالم الكينونة الذهنية أو في عالم التكوين الذهني للمفهوم، هذا هو المراد. وهذا من خواص الذات بلا شك، وليس موجودا في العرضي حتى وإن كان من قبيل الخارج المحمول أو اللازم البين بالمعنى الأخص. ما أدري إذا نحن أصلا قرأنا شيء في هذا المرحلة. إذن هذه هي الخصوصية. بعد ذلك يقول المصنف: وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتية حمل أوليان. حتى يكون الحمل حملا أوليا يجب أن يكون من قبيل حمل الشيء على نفسه، أو بعبارة أخرى يجب أن يكون هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول. فمفهوم الموضوع عين مفهوم المحمول، والتغاير بينهما حينئذ لا يكون إلا تغايرا اعتباريا بالإجمال والتفصيل ونحو ذلك. مصنف يرى أنه حمل الذاتي على ذي الذاتي أو على الذات من قبيل الحمل الأولي. فإذا قلت مثلا الإنسان حيوان فهذا حمل أولي وليس حملا شائعا صنع. وجهة نظر المصنف في ذلك ما هي؟ أنه الحيوان المأخوذ في حد الإنسان إنما هو الحيوانية التي تكون عين الإنسانية، فالحيوان في الإنسان هو عين الإنسان، والحيوان في الفرس هو عين الفرس، وهكذا. فالنسبة بين الإنسان والحيوان المأخوذ في حده والحيوان الذي يحمل عليه، النسبة بينهما هي نسبة الشيء إلى نفسه، مفهومان، فهما مفهومان شيء واحد ومصداقان شيء واحد. فالعينية المفهومية، الاتحاد المفهومي متحققا بين الموضوع والمحمول، فلا يكون هناك تغاير حينئذ إلا التغاير الاعتباري. وعلى هذا الأساس فيكون من قبيل حمل الشيء على نفسه. هذا لا كلام فيه، يعني هذا هو رأي المصنف، هذه وجهة نظر المصنف. لكن الإشكال هنا في هذا المطلب أن المصنف يرى أن هذا ظهر مما تقدم، مع أنه لم يتقدم من المصنف إثبات أن الذاتي يكون عين الذات. نعم سيأتي ذلك منه، وهذا ورأيه على كل حال، لكنه لم يتقدم من المصنف أن الذاتي عين الذات. نحن حتى نثبت أن الحمل أوليان يجب أن نثبت أن المحمول عين الموضوع، وأنه يوجد اتحاد مفهومي بينهما. كل ما تقدم من المصنف في مبحث الذات هنا ما هو؟ أن الذاتية ضروري الثبوت للذات، وأن الذاتية لا يحتاج إلى سبب وراء سبب الذاتين، وأنه بارتفاع الذاتية يرتفع الذات. نعم يمكن أن يستفاد مما ذكره في الخصوصية الثالثة، مسألة التقدم بالتجوهر، يمكن أن يستفاد أنه ربما إلى حد ما، وإن كان هذا بعيدا، يمكن أن يستفاد الوحدة المفهومية بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحياة. وكيف مكان الآن يصبح هذا يعني أمرا فنيا، أنه هذا رأي المصنف وسيأتي منه تنقيحه وتوضيحه في هذا الفصل فيما سيأتي الآن وفي الفصل الآتي أيضا. أما أنه يستفاد مما تقدم أو لا يستفاد من المتقدم، يصبح حينئذ لو كان هناك إشكال يصبح إشكالا على العبارة ليس. فإذا وجهة نظر المصنف هي هذه، أن الحمل ليس شائعا صناعيا في حمل الذاتيات على الذات، بل إنما هو حمل أولي، وذلك لأن الذاتيات التي تؤخذ في حد الذات ما هي إلا عين تلك الذات مفهوما وماهية، فضلا عن المصداق والوجود، يعني العينية المصداقية موجودة والعينية المفهومية الماهوية أيضا موجودة. وإذا كان الحمل حملا أوليا، يرى المصنف أنه حينئذ يندفع إشكال أورد في المقام. فإذا عنوان الآن البحث أنه شبهة ودفعها. أما الشبهة فهي كالتالي، أنه الأجزاء متقدمة بالضرورة على الكل، الأجزاء في كل كلان تكون متقدمة على ذلك الكل بالضرورة والبداهة، فإنه لا بد من توفر الأجزاء أولا لكي يتوفر بعد ذلك المجموع والكل. والحال أن النسبة بين مجموع الأجزاء وبين الكل هي نسبة الشيء إلى نفسه، فنحن أمام مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأجزاء متقدمتان على الكل تقدما ضروريا بديهيا. المقدمة الثانية ومجموع الأجزاء هو عين الكل، فإذا كانت الأجزاء متقدمة على الكل وكان مجموع الأجزاء عين الكل، كان الشيء متقدما على نفسه ومتأخرا عن نفسه، وهذا لأن ما هو متقدمان إنما هو مجموع الأجزاء، وما هو عين الكل إنما هو مجموع الأجزاء أيضا. فكيف تكون مجموع الأجزاء عين الكل والحال أنكم تقولون بتقدم الأجزاء على الكل؟ يلزم منه أن يكون الشيء الواحد متقدما على نفسه أو متأخرا عنها، وكلاهما محال. هذا الإشكال كما هو واضح وارد على كل كل وأجزائه، وليس مختصا بالمقام، ليس مختصا بالذات التي أجزاؤها الجنس والفصل، لكن المقام من صغريات ذلك الإشكال أو مورد ذلك الإشكال. فهذا إشكال عام يجري هنا ويجري في غير ذلك من المقام. المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال يجيب عنه تارة بما يخص المقام، وثانية بما يدفع الإشكال في هذا المقام وفي غيره. إذن تارة يكون جواب المصنف فيما يخص المقام بما حاصله أن المقام ليس من صغريات تقدم الشيء على نفسه، وأخرى يجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال كبرويان غير تام لا في هذا المقام ولا في غير هذا المقام. أما جوابه الخاص فوجهان، أما جوابه الخاص فحاصله أنك قد عرفت أن التقدم الذي للذاتين على الذات ليس تقدما بالوجود حتى يقال بأن المركب والأجزاء متحدة وجودان، فإذا كانت الأجزاء متقدمة وجودان على المركب تقدم الشيء على نفسه، وإنما التقدم بين الأجزاء أو بين الذاتيات والذات ومن قبيل التقدم بالتجوهر في مرحلة الكينونة الذهنية، وإلا فإن مفهوم الحيوان عين مفهوم الإنسان، ومفهوم الناطق عين مفهوم الإنسان. فمن الناحية الوجودية الحيوانية عين الإنسانية، والناطقية عين الإنسانية، لا أن هذه ذات وتلك ذات أخرى. نعم في مقام تفصيل مفهوم الإنسان لا يمكن تفصيل مفهوم الإنسان وتعقله تفصيلا، بل وحتى تعقله إجمالا لا يمكن إلا بعد أن يكون العقل قد تعقل في مرحلة سابقتين معنى الحيوانية ومعنى الناطقية. فالإشكال إنما يلزم لو كنا نقول بأن الذاتية متقدم بالوجود على الذات، والحال أننا نقول بأنهما في عالم الوجود في عالم التحقق لا يوجد تقدم وتأخر بينهما، بل عينية واتحاد. التقدم الذي قلنا به إنما هو تقدم في مقام الإدراك الذهني، أن الذهن كيف يدرك مفهوم الإنسان؟ حتى يدرك مفهوم الإنسان لابد أن يكون قد أدرك ما يتركب منه مفهوم الإنسان الذي هو الحيوانية والنظر. فمقامنا إذن ليس من صغريات تقدم الأجزاء الموجب لتقدم الشيء على نفسه. هذا الإشكال، هذا الجواب الصغروي، هذا الجواب عن الإشكال صغرويان، أن الإشكال لو سلمناه كبرويان فمقامنا ليس من صغريات، ليس من مواردي. هذا الإشكال إنما يتم في الأجزاء المتقدمة بالوجود على المركب، حينئذ يقال فيها إذا كانت متقدمة فكيف تكون عين المركب؟ يلزم تقدم الشيء على نفسه. أما ما نحن فيه فنحن لا نقول بالتقدم الوجودي، وإنما هو تقدم بالتجوهر كما عرفت، وإلا فوجودان، إنسانية الإنسان عين حيوانية الإنسان، عين ناطقية الإنسان، يوجد بينهما عينيتان ولا يوجد بينهما تقدم وتأخر. هذا الجواب الخاص للمصنف، وهو الجواب الأول، وهذا يقول المصنف ظهر مما تقدم ومعه حق في ذلك. فإنه بعد أن أحرزنا فيما سبق أن التقدم تقدم بالتجوهر، وأن الحمل أوليان، وأنه يوجد اتحاد مفهومي بين الإنسان والحيوان المأخوذ في تعريفه، فحينئذ نصل إلى هذه النتيجة بالضرورة، أنها أن الحيوانية عين الإنسانية، فلا يوجد تقدم لها بالوجود على الإنسانية، التقدم على الإنسانية إنما هو تقدم بالتجوهر. هذا حاصل كلام المصنف في جوابها الخاص في الجواب الصغر. الجواب الثاني وهو الجواب العام، الجواب الكبروي، أن هذا الإشكال غير تام لا في المقام ولا في غير المقام. كبرويان غير تام، هذه الكلية المدعاة، وهي أنه كلما تقدمت الأجزاء على الكل لازم تقدم الشيء على نفسه، هذه الكبرى الكلية ليست مسلمتان، ليست صحيحتان. والسر في ذلك أن ما هو متقدمان مغاير لما هو عين الكل. توضيح ذلك أنه يمكن لنا أن نلاحظ الأجزاء باعتبارين، بلحاظين، أن نلاحظ كل جزء جزء من الأجزاء على حدة، وبقطع النظر عن المركب، وبقطع النظر عن الأجزاء الأخرى، وأن نلحظ الأجزاء مجتمعتان، فهذان لحاظان. اللحاظ الأول لحاظ الأجزاء لا بشرط الاجتماع، في هذا اللحاظ يتم النظر إلى كل جزء جزء على حدة، مع قطع النظر عن كونه جزءا في المركب أو ليس جزءا في المركب، مع قطع النظر عن كونه مقارنا لجزء آخر أو ليس مقارنا لجزء آخر. كأن ننظر مثلا في أجزاء البيت، ننظر إلى الحديدة تارة مع قطع النظر عن كونها في البيت أو ليست في البيت، مثلا ننظر إلى الحديدة التي في الجدار مما هي مصنوعة، هنا النظر إلى الحديدة مع قطع النظر أنه يوجد معها طين أو لا يوجد معها طين، هي في داخل جدار أو ليست في داخل جدار. الحديدة لا بشرط اجتماعها مع أجزاء أخرى، طبعا بحيث لا تأبع من اجتماع، قلنا لا بشرط، لم نقل بشرط لا، هذا يسمى بلحاظ الأجزاء لا بشرط الاجتماع. لحاظ آخر لهذه الحديدة أن نلحظ الحديدة في داخل الجدار على أنها من أعمدة البيت، هذا لحاظ الأجزاء بشرط الاجتماع، الحديدة مع الطين مع الحجر مع كذا إلى آخره. فهنا لحاظان للأجزاء، الأجزاء لا بشرط الاجتماع والأجزاء بشرط الاجتماع. ما هو متقدم على الكل والمركب والأجزاء لا بشرط الاجتماع، والأجزاء لا بشرط الاجتماع ليست عين المركب. الحديدة إذا نظرنا إليها لوحدها مع قطع النظر عن كونها في الجدار أو ليست في الجدار، ليست عين الجدار، ليست عين البيت مثلا. كل واحد من الأجزاء عندما ننظر إليه على حدة يكون جزءا مستقلا برأسه، نعم وجوده ضروري حتى يوجد المركب، فهو متقدم على المركب. فما هو متقدم؟ إنما هو الأجزاء لا بشرط الاجتماع، والأجزاء ليست بشرط، لا بشرط الاجتماع ليست عين المجموع المركب. ما هو عين المجموع المركب؟ إنما هو الأجزاء بشرط الاجتماع. الآن الجدار ما هو؟ هل هو الحديدة لوحدها مع قطع النظر عن سائر الأجزاء؟ أم أن الجدار هو الحديدة إلى جانب الطين إلى جانب الحجر إلى جانب إلى آخره؟ هذا هو الجدار. فما هو متحد مع المركب؟ ما هو عين المركب؟ إنما هو الأجزاء بشرط الاجتماع. فما هو متقدمان؟ غير ما هو عين المركب. فما هو متقدمان؟ هو الأجزاء لا بشرط الاجتماع، والأجزاء بشرط، والأجزاء هو الأجزاء لا بشرط الاجتماع، والأجزاء لا بشرط الاجتماع ليست عين المركب. إذن فما هو عين المركب ليس متقدما، وما هو متقدمان فليس عين المركب، فاندفع الإشكال. اندفع الإشكال هنا في المقام وفي غير ذلك، وهذان اعتباران مختلفان. طبعا هذا التغير الاعتباري، هذا التغير بالاعتبار لقائل أن يقول إنما ينفع في المركبات الاعتبارية، إنما ينفع في المقدم في المركبات الاعتبارية، أما المركبات الحقيقية فلا يكفي فيها هذا التغير الاعتباري حتى يندفع الإشكال. لكن يعني هذا رأي يمكن أن يقال تعليقا على جواب المصنف، لكن هل هذا وارد أو لا؟ أنا بتصوري أنه ليس وارد. إذن كقدر متيقن المركبات الاعتبارية كما فيما نحن فيه، كما في محل الكلام الذي هو الماديات التي هي مركب اعتباريان، هذا الجواب نافع في مورده. أما في غير هذا المورد هل هذا الجواب نافع؟ هل يكفي التغير الاعتباري أم لابد من تغير حقيقي؟ ذاك بحث آخر. وأنا بتصوري أن جواب المصنف كما هو ظاهر العبارة ينفع لدفع الإشكال كبرويان ومطلقان بلا فرق بين المركبات الاعتبارية والمركبات الحقيقية. إذا خلاصة المطلب أن المصنف أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، جوابا صغرويا حاصله أن المقام ليس من صغرياته تقدم الأجزاء الموجب بتقدم الشيء على نفسه، وذلك لأن التقدم الذي نتحدث عنه تقدم بالتجوهر، والتقدم بالتجوهر لا ينافي العينية الوجودية بين الذاتي وبين الذات، وبالتالي فلا يوجد تقدم للشيء على نفسه ولا تأخرا للشيء على نفسه. الجواب الثاني أنه هذا الإشكال أصلا لا يرد لا هنا ولا في غيره، ولا في غير هذا المقام، وذلك لأن هذا التقدم للأجزاء على الكل إنما كان يلزم منه تقدم الشيء على نفسه لو كان المتقدم على الكل هو عين الكل، والحال أننا عرفنا أن المتقدم على الكل هو الأجزاء لا بشرط الاجتماع، وما هو عين الكل شيء آخر وهو الأجزاء بشرط الاجتماع، والاعتباران مختلفان فلا يلزم حينئذ هذا. فقال أن نقرأ يقول: وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتية حمل أوليان، وبه يندفع الإشكال، يعني بكون الحمل أوليان ويوجد عينية مفهومية حينئذ بين الذاتي والذات، به يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية عليها. تصوير هذا الإشكال بالبال التصوير هنا بأن مجموع الأجزاء عين الكل، فتقدم المجموع على الكل تقدم للشيء على نفسه وهو محرم، وذلك كيف يندفع بما تقدم؟ وذلك أن الذاتين سواء كان أعم وهو الجنس أو أخص وهو الفصل عين الذات، والحمل بينهما أوليان، وإنما سمي جزءان لوقوع جزء من الحد. يقولون هذا ذكروه في المنطق أن تسمية كل من الجنس والفصل جزءان، هذه التسمية تسمية مسامحية، تسمية مجازية، وذلك لأنه قرأنا في المنطق إذا تذكرون أنه ما الفرق بين الجزء والجزئي وبين الكل والكلي، من جملة الفوارق بين الجزء والجزئي أن الجزئية يحمل على الكلي، يمكن حمله على الكل، بينما الجزء لا يمكن حمله على الكل. لا تقول مثلا البيت جدارا، فلذلك هذا واحد من الفروقات بينه، فلذلك هذا لو كان جزءا فكيف صح حمله إذن على الماهية؟ فتسميته جزءا لا تكون إلا مسامحة، إلا تجوزا، بلحاظ المناسبة المصححة لذلك ما هي؟ أنه وقع جزءا من التعريف، وإلا فهو عين الذات بدليل أنه يحمل عليها، والحمل نوع الحمل من قبيل حمل المواطاة وليس حمل الاشتقاق. لا تقول الإنسان ذو حيوانية أو ذو حيوان، الإنسان حيوانان، فإذا هناك عينية بينهما من قبيل حمل المواطاة التي هي حمل الشيء على نفسه. على أن هذا الإشكال الأول إشكال، أو الجواب الأول، الجواب الثاني الجواب الكبروي، على أن إشكال تقدم الأجزاء على الكل مدفوعان، أي لا ورود له أصلاً، بأن التقدم للأجزاء بالأسر على الكل. الأجزاء بالأسر هو الذي عبرنا عنه بالأجزاء لا بشرط الاجتماع. طبعاً أجزاء بالأسر يعني كل الأجزاء، يعني أن تنظر إلى كل جزء، جزء من الأجزاء على حدة بالأسر لوحده. التقدم للأجزاء بالأسر على الكل، وبين الاعتبارين تغايران. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الخامس في الجنس والنوع وبعض ما يلحق بذلك. في هذا المبحث هنا باختصار الآن، النوع هو الماهية التامة، ماهية التامة التي يترتب عليها الآثار في قبال الماهية الناقصة التي ليست متحصلة، ليس لها جميع الكمالات التي تتيح لها أن تترتب عليها الآثار. إذن الماهية تنقسم إلى ناقصة وتامة. الماهية التامة هي الماهية التي من شأنها أن تترتب عليها آثار حقيقية. طبعا لا يخفى أن تصوير البحث هنا ينسجم أكثر مع أصالة الماهية، ولا على أصالة الوجود ينبغي أن نختار عبارات حينئذ تكون أضاف أقرب إلى القول بأصالة الوجود، لأن الماهية على كل حال لا يترتب عليها شيء من الآثار، الآثار إنما هي لوجود تلك الماهية كيفما. فإذا تنقسم الماهية إلى تامة وناقصة، فالتامة هي التي حازت على جميع الكمالات المنوطة بها بحيث أصبح بمقدورها أن يترتب عليها الآثار المرجوة منها. أما الماهية الناقصة فهي ما كانت بخلافها، ما لم تتوفر فيها جميع الكمالات المحصلة لها، ما لم تتم لها تلك الكمالات بالفعل، وبالتالي فلا تترتب عليها الآثار المرجوة منها. إذا كانت الماهية تامة فإنها تسمى نوعان، فإن النوع ماهية تامة. لماذا؟ لأنه يحوز على جميع كمالاته من الحيوانية والناطقية بعد الحيازة على جميع كمالاته، حينئذ يترقب أن تصدر عنه الآثار المرجوة منه، كالشهوة مثلا التي هي أثر الحيوانية، والعقل مثلا الذي هو أثر الناطقية وهكذا. أما الماهية الناقصة فهي الجنس إذا أخذ لوحده والفصل إذا أخذ لوحده، فإن الجنس عندما يؤخذ لوحده الحيوانية لا يترتب عليها آثار الفرسية، لا يترتب عليها آثار الناطقية أو آثار الأسدية مثلا، إنما يترتب ذلك بعد حيازتي على جميع الكمالات. والمفروض أننا أخذنا الحيوان وحده من دون الناطق، من دون الصائد وهكذا. ثم بعد ذلك تعرض المصنف لبيان أنه ما المراد من الجنس والفصل، وما الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة. هذا المطر أتصور أنه في غاية الوضوح بالنسبة إليه. يقول المصنف: الجنس يمكن لحاظه بلحاظين، يمكن النظر إليه باعتبارين جهتين. فإذا نظرنا إلى الجنس من حيث إنه ماهية مستقلة، فحينئذ يقال له من، يعني إذا أخذنا من حيث أنه ماهية مستقلة، ماهية تامة تترتب عليه الآثار، فإنه بهذا اللحاظ يكون مادتان، لأنه لم يؤخذ بهذا اللحاظ جزءا من الماهية التي هي الإنسانية، وإنما أخذ كماهية مستقلة لها آثار تترتب عليه. الآن آثار الحيوانية غير آثار الحجرية، نحن هنا لاحظنا الحيوانية لا بوصفها جزءا من ماهية الإنسان يحمل عليها الناطق ويتشكل منهما مجموع واحد يسمى الإنسانية، فيكون الجنس بهذا اللحاظ مادتان، لأنه لوحظ مغايرا للجزء المقارن له الذي هو الناطقية، مغايرا للماهية التي تتركب منه ومن الناطق التي هي الإنسانية، فأخذ بشرط لا عن الإنسانية، بشرط لا عن الناطقية. الجنس بشرط لا يسمى مادتان. أما إذا لوحظ بما هو جزءان، بما هو أحد أجزاء الحد، أحد أجزاء التعريف، بما هو محمول على الإنسانية، بما هو لا يأبى عن أن يحمل على الإنسان ولا يأبى عن أن يحمل عليه الناظر، إذا أخذ بهذا اللحاظ فإنه يسمى حينئذ المادة لا بشرط، والمادة لا بشرط هي الجنس. إذن الجنس والمادة شيء واحد، غاية الأمر أن كيفية اللحاظ تغير التسمية بالنسبة إليهما، التغير بينهما ليس إلا تغيرا اعتباريا. إن لاحظت الجنس يأبى عن أن يحمل عليه الإنسانية لكونه ماهية أخرى غير ماهية الإنسانية، غير ماهية الناطقية، فهو بهذا اللحاظ مادة يأبى عن أن يحمل عليه شيئان. وإن أخذته بوصفه جزءا من تعريف الإنسان ومحمولا على الإنسان ومحمولا عليه الناطق، فإنه بهذا اللحاظ يسمى جنسا، وهو بهذا اللحاظ نقول له ماهية ناقصة. إذا شوف يعني الجنس يمكنك أن تلحظه بلحاظين، أن تلحظه ماهية تامة وأن تلحظه ماهية ناقصة. أن تلحظه ماهية تامة بمعنى أنه عندما تقارنه مثلا بالحجر، فإن الحجر له آثارا وهذه الآثار لا يوجد مثلها في الحيوان، والحيوان فيه آثارا وهذه الآثار لا يوجد مثلها في الحجر، لاحظته ماهية تامة. تلاحظه ماهية ناقصة عندما تقول وإن كان حيوانا إلا أنني لا أعرف ما الذي سيترتب عليه، هل آثار الصاهرية ستترتب عليه أم آثار الناطقية أم آثار الأسدية ونحو. فيمكن لحاظه بلحاظين، ماهية تامة فيكون مادة، وماهية ناقصة فيكون جنسا. هذان الاعتباران يعني الجنس لا بشرط والجنس بشرط لا، هذان اللحاظان يتأتيان أيضا في الفصل، لأن الفصل أيضا يمكن لحاظه ماهية مستقلة ويمكن لحاظه ماهية ناقصة، يمكن لحاظه لا بشرط ويمكن لحاظه بشرط لا. إذا لوحظ بشرط لا سمي صورتان، وهي حينئذ يأبى عن أن يحمل حتى على المادة التي هو يحل فيها ويوجد فيها، يكون صورة. وإن لوحظ لا بشرط يسمى فصلا، ويسمى فصل، ويكون حينئذ مقوما للجنس، يكون حينئذ مقوما للنوع، محصلا للجنس ليس مقوما للجنس، يكون محصلا للجنس يعني يعطيه الكمالات التي كان الجنس ينتظرها. لأن الجنس متى نسميه جنسا؟ عندما نلحظه ماهية ناقصة، يعني لم تتم بعد كافة الآثار المرجوة منها. متى تتم؟ متى تتحصل له هذه الآثار؟ متى تصبح هذه الآثار تامة بالنسبة إليه أو مترتبة عليه؟ عندما يزول الإبهام منه ببركة الفصل. هذا كله واضح وسيأتي مزيد توضيح له في الأحكام الآتية وتقدم. وبعد ذلك يعقد المصنف بحثا آخر في أنه ما هي النسبة بين الجنس والفصل، وما معنى أن الجنس يتحصل بالفصل، وما معنى أن الجنس مبهم إلى آخره. الآن نقرأ. يقول الفصل الخامس في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك الماهية التامة. ألم يشرح وما المراد من التامة؟ التي لها آثار خاصة حقيقية. غاية الأمر يعني عبارة المصنف هنا تنسجم مع أصالة الوجود، لها آثار أي لوجودها، تسمى من حيث هي كذلك يعني بهذا اللحاظ تسمى نوعان كالإنساني والفرسي والغنام، كل ماهية تامة تسمى نوعان. من هنا قيل إن كلام المصنف هنا أعم من النوع الحقيقي والنوع الإضافي، لأن الجنس أيضا يمكن لحاظه حينئذ يمكن لحاظه ماهية تامة كما عرفنا، وبالتالي فيندرج تحت كلام المصنف أنه يسمى نوعاً كيفما كان. وقد بين في المنطق أن من المعاني الذاتية للأنواع الواقعة في حدودها الواقعة في تعاريفها ما يشترك فيه. طبعا في المنطق قرأنا أن الماهية تتركب من جزئين، جزء مشترك وجزء خاص، الجزء المشترك جنس، الجزء الخاص فصل. إذن أن من المعاني المأخوذة في حدودها ما يشترك فيه أكثر من نوعان واحدا كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما، كما أن منها ما يختص بنوع واحد كالناطق المختص بالإنسان ويسمى الجزء المشترك فيه جنسان والجزء المختص فصلان. وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عالم ومتوسط وسافل. هذه أيضا قرينة أخرى على أن مراد المصنف من النوع النوع الإضافي أو النوع الأعم من الحقيقي والإضافي، لأنه لا ينقسم النوع الحقيقي إلى عال ومتوسط وسافل، بل شوف السلسلة الواحدة لا يكون فيها إلا نوع حقيقي واحد. إن مثلا سلسلة الإنسان ما فيها إلا نوع حقيقي واحد وهو الإنسان بالمصطلح الذي قرأناه في المنطق للنوع الحقيقي الذي الحقيقة الحقيقة المقولة في جواب ما هو في جواب ما هو عن السؤال عن جزئيات متفقة بالحقيقة مشتركة أو مختلفة بالعدد، لا يكون إلا نوع حقيقي واحد. فلا معنى حينئذ أن نفرض التراتب وأنه قد يكون سافلا وقد يكون عاليا وقد يكون متوسطا، كل ذلك مبين في محله راجع كتب المنطق. ثم إن إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد مثلا، الآن يريد أن يدخل في أنه ما الفرق بين الجنس وبين المادة، وعقلناه بأنه الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، جاز أن نعقله وحده بحيث يكون كل ما يقارنه من المعاني كالناطق زائدا عليه خارجا من ذاته، ويكون ما عقلناه من المعنى مغايرا للمجموع منه وللمقارن. يعني شوف الحيوان بهذا اللحاظ لا هو الناطق ولا هو الإنسان المكون من الحيوان والناطق، لأننا لاحظناهما هي في قبال سائر الماهية غير محمول عليه كما أنه غير محمول على المقارن. فالمفهوم المعقول من الحيوان حينئذ غير مفهوم الحيوان الناطق وغير مفهوم الناطق. كان المعنى المعقول على هذا الوجه مادتان بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن، بالنسبة إلى الفصل يكون مادتان، ويكون علة ماديتان بالنسبة إلى المجموع منه ومن المقارن. إذن هو مادة بالنسبة إلى الفصل بالنسبة إلى الناطق، لكنه علة مادية بالنسبة إلى المجموع. طبعا هذا سيأتي تفصيله لاحقا، سيأتي في آخر هذا الفصل حديثا عنه. إذن هو علة مادية لماذا؟ لأنه متقدم الجزء كما تقدم متقدم على الكل، وهو مادة فيسمى علة مادية. وجاز اللحاظ الثاني، وجاز أن نعقله مقيسا إلى عدة من الأنواع التي تشترك فيه، كأن نعقلها هنا نلحظ على أنه ماهية ناقصة تنتظر مجيء فصل من الفصول ليحصلها ليعطيها الآثار الناقصة فيها، كأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا مثلا بأنه الحيوان الذي لا بد أن يوجد إما في الإنسان وإما في الفرس. إذن هو إما إنسان وإما فرس وإما غنم وإما غير ذلك من أنواع الحيوان، فيكون المعنى المعقول على هذا النحو ماهية ناقصة غير محصلتان. غير محصلة يعني لم تلحق بها آثارها فعلا حتى ينضم إليها الفصل المختص بأحد تلك الأنواع ليحصلها هذا الفصل، فيحصلها ماهية تامة، وحينئذ فتكون ذلك النوع بعينه. ما هو شوف الفصل الناطق إذا انضم إلى الحيوان وأعطاه الآثار التي هي آثار ناطقية، ماذا يصبح الحيوان حينئذ؟ يصبح عين الإنسان، لأن هذا الحيوان بحسب الفرض لحقه ماذا؟ لحقه جزء مقارن له وهو الناطقية، والناطقية أعطته آثارا، فصار في هذا الحيوان ماذا صار يوجد لدينا؟ صارت كل الآثار فعلية فيه، وبالتالي إذا صارت كل الآثار فعلية فيه صار هذا الحيوان الذي لحقه الناطق عين الإنسان. فتكون ذلك النوع بعينه كأن ينضم فصل الإنسان مثلا وهو الناطق إلى الحيوان، فيكون الحيوان حينئذ هو الناطق بعينه وهو نوع الإنسان. لأن يكون هناك عينية بين الحيوانية والناطقية، ويكون هناك عينية بين الحيوانية التي حملنا عليها الناطقية وبين وبين الإنسانية. إذن فيكون الحيوان حينئذ هو الناطق بعينه لأنه حمل عليه ولحقه، وهو نوع الإنسان لأن الآثار التي تترتب على الإنسانية باتت تترتب الآن على هذا الحيوان بعد أن لحقه وصف الناطقي. ويسمى الذاتي المشترك فيه المأخوذ بهذا اللحاظ، لحاظ الثاني ما هي الناقصات، يسمى جنسان، ويسمى الذي يحصله فصلان. يعني شوف متى نفرضه جنسان؟ عندما يكون بحاجة إلى الفصل. أما لو فرضناه هكذا من دون حاجة إلى الفصل، قلنا بالنتيجة هذا الآن الحيوانية تتميز عن الماء، تتميز عن الحجر. لو أخذنا بهذا اللحاظ فهنا هو أصلا ليس بحاجة للفصل، لأن كل حيوان سواء كان فرسا أو أسدا أو كذا فهو غير الحجر، آثاره غير آثار الحجرية، غير آثار المائية وهكذا. يعني طبعا في الحقيقة تصوير الفلسفي ربما يكون عقد المطلب نوعا ما، وإلا فأصلا المطلب في غاية الوضوح. ويسمى الذاتي المشترك فيه المأخوذ بهذا الاعتبار جنسان، والذي يحصله فصلان. هذان الاعتباران المذكوران الجاريان في الجنس في الجزء المشترك، وهما أخذه لا بشرط وبشرط لا، يجريان أيضا في الجزء المختص في الفصل. فيكون الفصل بالاعتبار الأول صورة، يعني لا بشرط لا، صورة للجزء الآخر المقارن، ويكون علة صورية للمجموع ولا يحمل على شيء منها، ويكون بالاعتبار الثاني فصلا، دوره مجرد أن يحصل الجنس وأن يتمم النوع ويحمل عليه حينئذ حملا أوليا. فقد تحصل أن الجزء الأعم في الماهيات وهو الجنس متقوما بالجزء الأخص الذي هو الفصل، لكن أين متقوم به؟ بحسب التحليل العقلي، بحسب التحليل العقلي. هذه النقطة يأتي توضيحها أكثر غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.